الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بقي شيء من التعليق على ما تقدم ذكره، في قول الشارح رحمه الله تعالى: وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشركه فيه غيره، فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. يعني الاشتراك بين الخالق والمخلوق في الاسم، الله عزيز والمخلوق يسمى بالعزيز، وهذا الاشتراك في الأسماء كذلك يكون فيه اشتراك في أصل المعنى، في أصل المعنى، لأن العزيز اسم له معنى وصف وهو العزة، والحي من أسماء الله، والمخلوق حي، فاشتركان في الاسم وفي أصل المعنى. أصل المعنى العزيز صاحب العزة، الذي من له العزة، الموصوف بالعزة، والحي الموصوف بالحياة، وهكذا المخلوق العزيز والحي موصوف بحياة وموصوف بعزة، اشتركان في أصل المعنى. أما الكيفيات فتختلف، فكل على ما يليق به، والاشتراك في أصل المعنى هو ما يسمى بالاشتراك الكلي الذهني الذي هو في الذهن ليس في الواقع، ليس في الواقع، لأنه لا يوجد في الواقع إلا مضافا ومختصا بمن أضيف إليه، مثلا الآن سمع وبصر وعلم وحياة، نعم، وكلام وعزة ورحمة، كل هذه الأوصاف وكل هذه المعاني والألفاظ يشترك فيها الجميع، يشترك فيها الجميع، الكل يشترك في الاتصاف بها، الخالق والمخلوق الكل يشترك في الاتصاف بها، الخالق والمخلوق، الخالق له سمع، المخلوق له سمع، الخالق له حياة، المخلوق له حياة، الخالق له رحمة، المخلوق له رحمة، وهكذا الكل يشترك في الاتصاف بهذه الأوصاف، فهذا اشتراك كلي ذهني، اشتراك كلي ذهني يعني غير مضاف بأحد بعينه، وغير مختص بأحد بعينه. نقول وصف سمع، نعم، وصف بصر، وصف حياة، وصف كلام، من يشترك في هذا؟ من الذي يشترك في هذا؟ هل هذا خاص بالمخلوق؟ الجواب لا. هل هذا خاص بالخالق؟ الجواب لا. يشترك في الاتصاف به الخالق والمخلوق، يشترك في الاتصاف بهذه الأوصاف الخالق والمخلوق اشتراكا كليا ذهنيا غير مضاف وغير مختص بأحد بعينه قبل أن يضاف. البصر إلى الخالق والبصر إلى المخلوق قبل أن يضاف السمع إلى الخالق والسمع إلى المخلوق قبل أن يضاف الكلام إلى الخالق والكلام إلى المخلوق وقبل أن يضاف كذلك أن تضاف العزة إلى الخالق وقبل أن تضاف العزة إلى المخلوق قبل الإضافة وقبل التخصيص يشترك الخالق والمخلوق في أصل المعنى بمعنى في الاتصاف بهذه الأوصاف في الاتصاف بهذه الأوصاف في أصل معنى. لكن ينفرد الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق في كيفية هذه الصفات وكمال معناها عند الإضافة والتخصيص عند الإضافة والتخصيص ووقوعها عند الإضافة والتخصيص ووجودها في الواقع عند الإضافة والتخصيص ووجودها في الواقع. الآن على سبيل المثال ولله المثل الأعلى أنا أقول سمع بصر علم كلام طيب يشترك فيه الفيل والبعوضة والجمل والحمار والسمكة والطير الكل يشترك السمع والبصر الكل اشتراكا كليا ذهنيا في أصل المعنى بمعنى السمكة موصوفة ببصر وبسمع ومعلوم معنى البصر والسمع البصر ما يبصر به والسمع ما يسمع به والفيل موصوف بسمع وبصر فتشترك هذه في أصل المعنى هذه الصفات. لكن عند الإضافة والتخصيص ووجودها في الواقع تختلف في الكيفيات وفي كمال المعنى. إذا قلت سمع سمكة أضفت السمع إلى السمكة فيليق بالسمكة له كيفية يليق بالسمكة ومعنى كذلك يليق بالسمكة. إذا قلت سمع الفيل الآن أضفت والآن شيء اسمه سمع وجد في الواقع وجد في الواقع لأنه عندما يضاف معناه موجود في الواقع. أما الاشتراك الكلي الذهني فهو في الذهن في المعنى معنى هذه الأوصاف ذهنية في الذهن فلها معنى في الذهن ولها معنى في الواقع. الأوصاف هذه لها معنى في الذهن ولها معنى في الواقع وتختلف في معناها إذا كانت في الذهن عن معناها إذا كانت في الواقع. ففي الذهن يشترك الجميع في أصل المعنى بمعنى الكل موصوف بسمع بمعنى يسمع به الكل موصوف ببصر بمعنى يبصر به الكل موصوف بكلام بمعنى يتكلم به وهكذا. لكن عند الإضافة والتخصيص فمعناه إثبات للمعنى لوجوده للمعنى في وجوده في الواقع كيف هو. فعند الإضافة والتخصيص معناه شيء في الواقع ليس في الذهن في الواقع فكل على ما يليق به. فالسمع المضاف إلى السمكة ليس كالسمع المضاف إلى الفيل وإن كان بينهما اشتراك في أصل المعنى الكلي الذهني قبل الإضافة والتخصيص والوجود في الواقع بينهما اشتراك في أصل المعنى سمع يسمع به، بصر يبصر به، إلى آخر ذلك، وجه يواجه به، نعم، يدان يقبض بهما يبسط بهما، إلى آخر ذلك مما توصف به هذه الصفات. لكن إذا أضيفت افترقت، إذا أضيفت افترقت، نعم، فيقال سمع البعوضة ويقال سمع البعير. هل سمع البعوضة كسمع البعير؟ ها؟ سمع البعوضة كسمع البعير يختلف؟ وش الدليل؟ الواقع. كيف الواقع؟ يعني أنت كلمت بعوضة ولا؟ ما يلزم، قد تكون بنية صغيرة والسمع أقوى. ها هات، يمكن أحمد معاه فائدة فيها. هات. طيب، إذن الشاهد تختلف، نعم هي تختلف في سمع، سمع ضعيف، سمع قوي، نعم، وبصر كذلك، بصر ضعيف، بصر بصر الخفاش هو كبصر الهر، ها؟ لا، بصر الخفاش كبصر النسر والصقر، ها؟ لا، لكن يعني يوصفون الصقر بقوة النظر، ها؟ يقولون عين الصقر. تختلف. فإذا هذه بين المخلوقات اشتركت في أصل المعنى في الاتصاف بالسمع والبصر وإلى آخر ذلك، الاشتراك في المعنى الكلي الذهني، لكن لما أضيف صار كل وصف يليق بمن أضيفت، بمن أضيف إليه. ولله المثل الأعلى، يشترك مع المخلوقات في الاتصاف بهذه الصفات، بمعنى أن لله جل وعلا سمع يسمع به وبصر يبصر به، نعم، وكذلك وجه يواجه به، إلى آخر ذلك، ويدان يبطش بهما ويعطي بهما ويقبض بهما ويبسط بهما، لكن لما أضيفت إلى الله كانت تليق بالله جل وعلا. المخلوقات لأن نراها علمنا كيفيات هذه الصفات، علمنا كيفية سمع البعوضة، وعلمنا كيفية سمع الجمل إلى آخر ذلك، لكن الله جل وعلا لم نره. فإذا نقول على ما يليق بالله، نعم. والأسد الذي لا يعرف كيفية سمعه ولا يعرف كيفية بصره لأنه لم يرى الأسد، ماذا سيقول؟ على ما يليق بمن؟ بالأسد، على ما يليق بالأسد. إذا قلت شخصنا هل الأسد يسمع ويبصر؟ يقول نعم، ما دام أنه مخلوق فإذا هو يسمع ويبصر. طيب كيف سمع الأسد وكيف بصر الأسد؟ هو ما يعرف الأسد ولا؟ ماذا سيقول؟ الله أعلم. أو يقول على ماذا؟ على ما يليق به. الله أعلم، على ما يليق بالأسد. لا، ما أعرف الأسد. لو كنت أعرف الأسد كما أعرف الحمار، ها، لقلت لك. طيب ونحن كذلك نشاهد ربنا جل وعلا، ولذلك نثبت هذه الأوصاف على ما يليق بالله جل وعلا. فهذا معنى الاشتراك بين الخالق والمخلوق في الاسم وفي أصل المعنى. وأما في كمال المعنى فلا، فالله جل وعلا له السمع الذي له الكمال، أما سمع المخلوقين وبصر المخلوقين، نعم يسمعون ولهم سمع بصر، لكن ليس لهم في ذلك الكمال، ليس لهم في ذلك الكمال. والمثل الأعلى والوصف الأعلى في الاتصاف بذلك، وإنما هذا خاص بالله جل وعلا، فهو الذي سمعه وسع الأصوات، وله المثل الأعلى في سمعه وفي بصره وفي صفاته كلها، وليس لأحد من مخلوقاته الكمال. نعم هو موصوف بسمع يليق به. فإذا الاشتراك في أصل المعنى لا في الكمال. وهناك ألفاظ يقال وتذكر، مثلا المشترك، نعم، المشترك والمتواطئ لفظان. المشترك هو ما اتفق في الأسماء أو ما اتفق في الألفاظ واختلف في المعنى، هذا يقال له مشترك، لفظ مشترك، اشتراك في اللفظ واختلاف في المعنى. مثلا لفظ العين، لفظ العين، لفظ العين واسم العين يطلق على عين الماء، ويطلق على الجاسوس، ويطلق على الذهب. طيب يشترك الجاسوس وعين الماء وماذا والذهب في ماذا؟ في الاسم ولا لا؟ في الاسم، هذا عين وهذا عين وهذا ماذا وهذا عين. ويختلف في ماذا؟ في المعنى، ويختلف في المعنى ويختلف في الكيفية. عين الماء ليست كعين الذهب، وليس الذهب كالجاسوس، هذا يقال له مشترك. الفاظ تشترك في الأسماء وتختلف في المعاني. هناك عندنا المتواطئ، المتواطئ، المتواطئ هو الذي يشترك في الاسم وفي أصل المعنى، وفي أصل المعنى. نعم، مثلا السمع، البصر، نعم، الكلام، الحياة، هذه ألفاظ، هذه ألفاظ. طيب يشترك فيها، تشترك فيها المخلوقات، تشترك فيها المخلوقات، نعم، في الاسم. الكل يقال له سمع، الكل يقال له سمع، فتشترك في التسمي به، تشترك في التسمي به، تطلق على المخلوقات وعلى الخالق، فيشترك الجميع في التسمي به. وأيضا تشترك في أصل المعنى، تشترك في أصل المعنى. لماذا نقول في أصل المعنى؟ لأن هذه الأوصاف ليست سواء، هذه الأوصاف ليست ماذا؟ سواء، لأن سمع بعوضة ليس كسمع إيش؟ الفار، وكسمع الجمل، وإلى آخر ذلك. فإذن هي في أصل المعنى، سمع المخلوق ليس كسمع الخالق، لأن سمع الخالق ماذا؟ له الكمال، المثل الأعلى، له المثل الأعلى في الاتصاف به، ولذلك وسع سمعه الأصوات. كيف يكون سمع المخلوق كسمع الخالق؟ والمخلوق إنما يسمع على بعد معين. نسمع الآن نحن من يتكلم خارج المسجد، بل ولا حتى داخل المسجد ولا لا، لكن سمع الخالق ماذا؟ وسع كل شيء، كما قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. هذه المجادلة تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة المجاورة لحجرة عائشة، قد سمع الله جل وعلا قولها، وأنا في الحجرة ولم أسمع قولها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فالشاهد هكذا في بقية الصفات، تشترك في أصل المعنى لكن ليست في المعنى سواء. وذلك ما قالوا تشترك في اللفظ والمعنى، لماذا؟ للتفاوت في ماذا؟ في المعنى وفي الاتصاف. هذا يقال له ماذا؟ متواطئ، متواطئ. طيب تكلم أهل العلم على مسألة الصفات، على مسألة الصفات، هل هي من المشترك، من المشترك بمعنى أن الله، أن الخالق جل وعلا والمخلوق يشترك بينهما اشتراك في اللفظ فقط والاختلاف في ماذا؟ في المعنى، أو هو من المتواطئ الذي هو ماذا؟ الاشتراك بين الخالق والمخلوق في التسمي بهذه الأسماء والاتصاف بها في أصل ماذا؟ في أصل المعنى، والاشتراك في أصل المعنى. فالجواب من أهل العلم منهم من قال هذا لا نقول فيه مشترك ولا نقول فيه متواطئ، لا نقول مشترك ولا نقول متواطئ. لماذا؟ قال لأننا إذا قلنا مشترك فليس مشترك، كيف؟ ليس الاشتراك بين الخالق والمخلوق فقط في التسمي، لا، بل هناك اشتراك أيضا في ماذا؟ في أصل المعنى. طيب، ولا نقول متواطئ كذلك، لماذا؟ لأنه ليس الاشتراك بين الخالق والمخلوق في أصل المعنى سواء، بل ماذا؟ متفاوت، متفاوت. فقالوا نسميه المشكك، نسميه ماذا؟ نسميه المشكك. لماذا؟ لأنه بين الاثنين، بين الاثنين مشكك. إذا نظرت من جهة التسمي فهو مشترك للاشتراك في التسمي بهذه الأسماء والاتصاف بها، وإذا نظرت على أنه متواطئ تجد كذلك للاشتراك في أصل المعنى. قال نقول مشكك. والذي رجحه جماعة من العلم قال إنه نوع من المتواطئ، نوع من المتواطئ، وهذا رجحه العلامة العثيمين رحمه تعالى، هو ترجيح لجماعة من العلم، نوع من المتواطئ. لكن لا بأس من سماه مشككا، لا بأس، الخلاف لفظي، الخلاف لفظي مع من يسميه مشككا. لماذا؟ لأنه كذلك سماه مشككا لأنه يريد أن الاشتراك في التسمي بالأسماء والاتصاف بها إنما في أصل المعنى، وهذا حق. لكن نوع من المتواطئ تعبير أفضل وأوضح. لماذا؟ لأنك إذا قلت نوع من المتواطئ كأنك لا تقول هو، لا تقول الاشتراك بين الخالق والمخلوق في الأصل في التسمي والاتصاف بالصفات في ماذا؟ في كل المعنى، وإنما في ماذا؟ في أصل. لذلك كان نوعا من المتواطئ، كان نوعا من المتواطئ. ويراجع في هذا تلخيص الحموية شرح الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله. طيب، قال رحمه الله تعالى، أقرأنا اللي بعده، أقرأناه. وأما الكفو فهو المكافئ المساوي، وقد دل على نفيه قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وأما الند فمعناه المساوي المناوئ، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا واضح، نفي الكفو يعني المكافئ، ونفي الند المثيل النظير. قال وما قوله ولا يقاس بخلقه، قرأناه. طيب، من يقرأ هذا؟ بقي وقت صح؟ نعم، من يقرأ؟ نعم، من؟ أحمد تقرأ؟ أقرأ، اسمع صوتك.
قال المؤلف رحمه الله،
بسم الله الرحمن الرحيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الند،
وأما قوله، خلاص هذا قرانا.
وأما قوله ولا يقاس بخلقه، فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية، وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول لأنه إلحاق فرع بأصل في حكم الجامع، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه،
مثل
أن يمثل بشيء من خلقه. ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطقة لأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، فهذا القياس مبني على استواء الإفراد المندرجة تحت هذا الكل، ولذلك يحكم على كل منهما بما حكم به عليه. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى. ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف له الخالق،
يتصف
أن يتصف به الخالق، أن يتصف له الخالق، فالخالق أولى به من المخلوق. وكل نفس تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة، كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا.
أحسنت لك الله. ذكر هنا الشارح الراس رحمه تعالى شرحا على قول شيخ الإسلام رحمه تعالى في قوله ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فقال رحمه تعالى فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية، يعني المتعلقة به سبحانه وتعالى، الأشياء التي تتعلق به جل وعلا من أسمائه وصفاته وأفعاله، لا يجوز أن يقاس فيها، يقاس بها على المخلوق قياسا على ما في المخلوق، فهذا لا يجوز، قياس الشمول ولا قياس التمثيل كما سيأتي الكلام فيه. قال وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرف علماء الوصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم الجامع، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. الآن عندنا القياس، القياس له أربعة أركان: أصل وفرع وحكم وعلة جامعة بينهما، هذه أركان القياس. الأصل هو المقيس عليه، أصل يعني شيء قيس عليه شيء آخر، الشيء الآخر الذي قيس على الأصل يقال له مقيس، يقال له مقيس لأنه قيس به على ماذا؟ على الأصل. فالأصل مقيس عليه، والفرع مقيس، والحكم يعني الذي ثبت في الأصل يعطى لمن؟ للمقيس الذي ثبت في الأصل الذي هو المقيس عليه، يعطى للمقيس لوجود العلة بينهما، إما الحرمة وإما ماذا؟ إما الإباحة. تمام؟ طيب، مثل هنا بإلحاق النبيذ بالخمر. طيب الخمر أصل، الخمر أصل حكمه التحريم. طيب قاس به النبيذ الذي هو فرع، النبيذ ماذا؟ فرع. طيب فقالوا النبيذ حرام، قيس النبيذ على الخمر في ماذا؟ في الحرمة. نعم في الحرمة. تمام لوجود ماذا؟ علة. إذن عندنا الأصل وهو الخمر هو المقيس عليه، وعندنا نبيذ وهو إيش؟ فرع وهو إيش؟ المقيس. فالحكم وهو التحريم، أعطي النبيذ حكم ماذا؟ الحكم الذي وجد في الأصل وهو الخمر في الحرمة لوجود علة مشتركة بينهم وهي الإسكار. تمام الآن؟ فالخمر الأصل والنبيذ الفرع والحكم التحريم والعلة الإسكار، هذه ماذا؟ أربعة أركان القياس. هذا التمثيل انتقده أهل العلم لأنه لا يصلح، لا يصلح مثالا للقياس. لماذا؟ لأن الأصوليين اتفقوا على أن الفرع المقيس لابد لا يجوز أن يقاس به، نعم، مقدر للنص عليه. يعني من شرط إلحاق الفرع بالأصل في الحكم أن لا يكون الفرع قد ثبت فيه ماذا؟ نص في حرمته. لأنه إذا ثبت في الفرع نص في حرمته، نعم، هو حرام ولا لا؟ حرام. هل نحتاج إلى قياس؟ النص وجد في حرمته، فقالوا النبيذ نص على حرمته، النبيذ نص على حرمته كما نص على تحريم إيش؟ كما نص على حرمة الخمر. فالخمر منصوص على تحريمه والنبيذ إيش؟ منصوص على تحريمه. هل يصلح نقيس النبيذ على الخمر؟ لا، وإنما متى نقيس؟ إذا كان الفرع ماذا؟ لم يرد فيه ماذا؟ نص، فيعطى حكم الأصل في الحل أو في الحرمة. لكن النبيذ وجد التنصيص عليه، نص عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر ماذا؟ حرام، كل مسكر حرام. النبيذ مسكر، إذن هو ماذا؟ حرام، نص. ها، كل ما أسكر قليله، ما أسكر كثيره فقليله ماذا؟ كل ما هو كل ما يسكر فهو حرام، هذا نص يدخل فيه ماذا؟ كل ما يسكر. والنبيذ يسكر ولا ما يسكر؟ حرام. إذن بالنص ولا لا؟ بعم هذا النص، إذن ما يصلح إيش؟ الاستدلال بأن هذا من باب القياس. لكن يقال الحاق الأرز بالبر مثلا، الحاق الأرز بماذا؟ بالبر، في بيعه بجنسه متفاضلا وبعدم التقابض. البر عندنا الآن، بيع البر بالبر متفاضلا يجوز ولا لا يجوز؟ 5 كيلو بر، نعم، يبيعها ب6 كيلو بر، يجوز؟ لا. لماذا؟ للتفاضل، لوجود ماذا؟ التفاضل. إذن حرام بيع 5 كيلو بر ب6 كيلو بر. طيب هل يجوز بيع 5 كيلو بر ب5 كيلو بر من غير تقابض؟ لا يجوز، مثلا بمثل، يدا بيد. طيب نأتي للأرز، بيع 5 كيلو أرز ب6 كيلو أرز، هل في نص ينهى عن بيع الأرز بالأرز متفاضلا؟ هل في نص؟ طيب هل يقاس على البر؟ الآن هو الكلام في القياس، قاسوا الأرز على ماذا؟ على البر، في ماذا؟ في الحرمة، لوجود العلة. العلة في البر قالوا يكال ويطعم، فهو مكيل وهو مطعوم، فكل مكيل وكل مطعوم لا يجوز أن يباع بجنسه متفاضلا، نعم، أو بغير ماذا؟ ومن غير تقابض لا يجوز. طيب لما ألحق الأرز بالبر هذا ماذا؟ قياس. الأصل البر، الفرع القياس، الحكم التحريم، التحريم حكم التحريم، لأن هذا الحكم في الأصل، في أصل بيع البر بماذا؟ بالبر متفاضلا. العلة ها الكيل والطعم. طيب فهذا لا يجوز بحق الله جل وعلا استعمال من هذا القياس، لا يجوز استعمال هذا القياس الذي هو قياس التمثيل، تمام، في حق الله جل وعلا لا يجوز. لكن أهل التعطيل استعملوا هذا القياس، استعملوا هذا القياس في حق الله جل وعلا، واضح. مثلا قالوا الله جل وعلا، نعم، أو قالوا مثلا المخلوق إذا تكلم فإنه يتكلم بلسان، يتكلم ماذا؟ باللسان وبشفاه، شفاء نعم، بشفاه وغير ذلك، وبمخارج. طيب، فإذا قلنا الله يتكلم فمعناه ماذا؟ يلزم أن يكون له لسان وله شفاه ويتكلم بمخارج إلى آخر ذلك. الآن قاسوا المخلوق ماذا؟ بالخالق في ماذا؟ في الحكم، تمام. فقاسوا الخالق بالمخلوق، فماذا منه موجود في المخلوق واستلزم هذا، يعني مدام موجود العلة، نعم، علة الكلام ولازم الكلام النطق، الكلام لازم الكلام اللسان والشفه وغير ذلك، فإذا نقول إذا قالوا إذا ثبت هذا في حق الله يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون له لسان وله شفاه وله إلى آخر ذلك، قياسا المخلوق لوجود إيش؟ الاشتراك في العلة، اشتراك في العلة. فقاس الفرع على ماذا؟ على الأصل في حكم بعلة. هذا قياس باطل، لا يجوز نستعمل هذا القياس في حق الله جل. لماذا؟ الدليل ليس كمثله شيء، إنما هذا القياس في حق ماذا؟ في حق المتماثلات. القياس في حق ماذا؟ في حق المتماثلات. تقيس طعام بطعام، بر بر، بر بأرز، نعم، متماثلات، بينهما تماثل ولا لا؟ بينهما تماثل، لكن ليس بين الخالق والمخلوق تماثل، ليس كمثله شيء. فكيف تقيس عليه؟ كيف تقيس بمن ليس له بمن ليس كمثله شيء؟ فهذا باطل، القياس هذا باطل. وهكذا عطلوا بقية الصفات، قال إذا قلنا لله وجه معناه إيش؟ بعض، لأن الوجه للمخلوق بعض من أوصافه. إذا قلنا لله وجه معناه الله يتبعض. طيب، إذا أثبتنا النزول لله جل وعلا والمجيء والإتيان، قال يستلزم الحركة، لأن المجيء والإتيان نعم وفي المخلوق حركة. فإذا أثبتنا المجيء والإتيان والنزول معناه إيش؟ نثبت الحركة. فإذا لا نثبت الحكمة، قالوا غرض في المخلوق، يفعل شيء لأمر لغرض، إذا فعل شيئا لغرض، نعم، إذا نام لغرض وإذا فعل لغرض. فإذا قلنا الله يفعل لحكمة معناه يفعل لغرض، ومعناه أن الغرض هذا اضطره إلى الفعل، هذا الغرض الذي لأجله جل وعلا فعل هذا الفعل، الغرض اضطر من؟ اضطر الخالق جل وعلا لماذا؟ للفعل. والله جل وعلا لا يضطره ماذا؟ أحد. إذن لا نثبت الحكمة. فقالوا تعالى الله عن الأبعاد وعن الأعراض وعن الأغراض، تعالى الله عن الأبعاد وعن الأعراض وعن الأغراض، كلمة مسجوعة لكنها ممنوعة، نعم، فجع. تعال الله عن الأبعاد، هذا المراد به نفي كل صفات الخبرية الثابتة لله جل وعلا، نفي صفة الوجه، نفي صفة اليدين، لماذا؟ إثبات الصفات هذه معناه إثبات أبعاد، إثبات أبعاد لله وأنه يتبعض، كما أنها في المخلوق صفات أبعاد وبعض منه، فمعناه إذا ثبتناه لله إذن الله يتبعض، إذن نفي الصفات الخبرية الذاتية. تعالى الله عن الأعراض، هذا نفي للصفات الفعلية التي يتصف بها جل وعلا ما تشاء في وقت دون وقت، مثل صفة النزول هذه تعلق بمشيئته، متى شاء ينزل جل وعلا. صفة الاتيان متى جاء؟ يأتي يوم القيامة، ويجي يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتي متى شاء ويجي متى شاء وينزل متى شاء ويتكلم متى شاء، صفات فعلية. قالوا لا، هذه أعراض. فالمخلوق هو الذي إذا فعل هذه الأشياء في أوقات فيتصل بها في وقت دون وقت، فهي كالأعراض، أي تكون في وقت وتزول في الوقت الآخر، مثل الحمى ومثل البرودة ومثل السخونة، في وقت دون وقت، فهي أعراض حلت بأجسام. كلام فلسفة. طيب الحكمة نفوها، قال تعالى عن الأغراض، هكذا قال أهل البدع. فإذا أبطلوا كل الصفات استخدام القياس، قاس المخلوق بالخالق جل وعلا، وهكذا في الجسم. نعم، كما سيأتي في قوله هنا، فقياس التمثيل مبني على وجود مماثل بين الفرع والأصل، الله عز وجل لا يجوز يمثل بشيء من خلقه، ومثال قياس الشمول، هذا أيضا سيأتي، انتهى الوقت أظن. طيب نقف هنا عند قياس الشمول، كلام فيه والمراد به عند المناطقة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.